الله الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. حتى تأتينا الاتصالات، معنا اتصال. الأخت إيناس، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شوف، بس أنا عندي سؤال واحد.
ارفع الصوت يا إيناس.
سؤال واحد. دلوقتي في واحدة توفت ومتجوزة وما عندهاش أولاد، بس عندها إخوات صبيان وبنات. هل من حق إخواتها ياخدوا المؤخر، مؤخر الصداق بتاعها من جوزها؟ ولو خدوه مثلا، هي متجوز بقالها حوالي 20 سنة، مكتوب لها 400 جنيه، هل هتاخد 400 جنيه
دلوقتي؟ دلوقتي يا ايناس.
نعم اتفضل.
الاول نبحث هل لها تركه ام لا.
لها تركه.
المؤخر الصداق هذا يستحق بالوفاه. فيدخل في التركه.
ايوه
واخد بالك. فننظر بقى بعد ذلك لورثتها. ورثتها زوجها واخواتها. مفيش اب وام يا ايناس.
مفيش اب وام.
زوج ورثتها زوجها، وزوجها يستحق النصف، ياخد نص التركه ونص المؤخر اللي هيدفعه. واخواتها ياخدوا الباقي للذكر مثل حظ الانثيين.
طب والمؤخر حضرتك يا شيخ، هل هي دلوقتي متجوزه بقى لها حوالي 20؟
المؤخر كما هو
400 جنيه؟
لانه كان 400 جنيه، ما كانش 400 جنيه ذهبي، كان 400 جنيه ورقي. مش كده؟ يستحق كما هو وان تضاءلت قيمه العمله.
يعني
لان الديون، الديون لا تزيد، الديون هي الديون. نعم. بارك الله فيك. الاخ احمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟
ازيك يا احمد، اتفضل. بارك الله فيك.
الله يكرمك. حضرتك، انا بتعامل مع مصنع بشتري منه بضاعه بالجمله.
نعم.
فالمصنع بيطلب ان انا ادفع الاول مبلغ كتامين، اللي هو بما يعرف في الفقه بهامش الجديه، عشان لو تراجعت عن الحجز يخصم منه، ولو حاله ان انا ما تراجعتش بيديني مبلغ التامين كامل. بس هو بيعمل حاجة، ان لو انا ادفع، لو اشتريت منه مباشرة بيديني البضاعة بالسعر العادي، لو دفعت تأمين شهر بيديني السعر ارخص، ولو دفعت تأمين 6 شهور بيدي السعر ارخص من الاول. فانا متخوف ان هو يكون بيحط المبلغ التأمين في البنك وبياخد عليه فوائد، وبالتالي بيخفض لي السعر بناء على السبب ده.
لا، هذا امر،
فهل لو هو عمل كده انا اتحمل الوزن؟
هذا لا يعنيك، نحن لا نفتش عما يصنع هو. لكن انت قلت لي الاول ان التأمين عشان يضمن جدية الشراء، مش كده؟
ايوه.
طيب اذا ما اشتريتش هيعمل ايه في التأمين؟ هيصدره؟
لا، هيرجعه لي بالكامل.
هيرجع لك ثلثينه.
هيخصم منه جزء اللي هو غرامة، لانه هو بيتكلف جزء من المصاريف عشان يطلع البضاعة من المخزن عن طريق آلات معينة.
يعني النقل والحاجات دي يبقى على حسابك. لا بأس يا أحمد، هذه طريقة لا بأس بها. ولو دفعت تأمين لشهر أو لستة أشهر وخدت خصم أكبر، خاصة أنت بتسترد التأمين ده في الآخر.
تمام.
فلا شيء عليك إن شاء الله، فافعل ما فيه المصلحة والتأمين هنا اللي هو عبارة عن يعني إثبات لجدية التعاقد ولا يؤخذ منه شيء، ليس بيعا بالعربون حتى ننهى عنه، وإنما هو مجرد تأمين متفق عليه، فلا شيء في هذه المعاملة صحيحة إن شاء الله. الأخت أحلام، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
اتفضلي يا أختي.
والله أريد أن أسألك يعني عن أمر الإخلاص. موضوع الإخلاص هو أمر يعني بالنسبة لي شائك يعني، وأخشى على نفسي كثيرا يعني من الرياء، يعني لدرجة أني يا شيخ يعني أفكر أحيانا أني أترك عمل الخير حتى لا أقع في الرياء وأحقق بالتالي الإخلاص، فهل يعني بل هذا يعني جائز؟
الإخلاص عزيز، وينبغي على الإنسان أن يحاسب نفسه قبل العمل على الإخلاص والمتابعة، وأن يحاسب نفسه أثناء العمل وبعد العمل على تحقيق الإخلاص. الإخلاص يحتاج إلى مجاهدة، لكن أن أترك العمل خوفا من الرياء هذا من الرياء. إياك أن تتركي عملا انتويتيه أردتيه قصدتيه لأجل رياء الناس أو خوفا من رياء الناس. أنا لا أترك العمل الصالح ولكن أترك الرياء، يعني وخدي بالك من الفرق يا أحلام. لا أترك العمل، عمل صالح أردته، عمل صالح نويته، عمل صالح شرعت فيه أتمه أكمله. إذا دخلت علي شبهات الرياء أدفعها وأحاول أن أخلص وأصفي ما بيني وبين الله. أنا بعمل العمل لمن؟ لله، لا أعمله رياء الناس. فإذا دخلت علي شبهة الرياء دفعتها ما استطعت، لكن لا أترك العمل. فقديما قال سلفنا الصالح: العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس رياء. والإخلاص يحتاج إلى مجاهدة كما قلت لك يا أختي. لابد أن الإنسان لا يترك نفسه لشهوته، وفي شهوة اسمها شهوة المعرفة والشهرة، شهوة الذكر بتغلب الإنسان أحيانا، فالإنسان يحاول جاهدا أن يرد هذه الشهوة وأن يكبح جماحها بذكر ثواب العمل وفضل العمل، وأنني والله ما عملت إلا لأجل الثواب الذي أرجوه عند الله سبحانه وتعالى. أذكر نفسي دائما أبدا. ولهذا كان بعض السلف يقول عن الإخلاص إنه عزيز، عزيز يعني صعب المنال، يتفلت تتفلت علي نفسي، فلابد أن أسعى دائما أبدا في إحكام القبض على النفس لكي لا تتفلت علي، وهذا يقتضي كما قلت أن أجاهد نفسي في طاعة الله. بارك الله فيك يا أختي. الأخت أم عمر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي كان عمل مشروع مع أحد أقاربه يعني، وبعدين هو كان أدله رأس المال كامل، وبعدين زوجي حط يعني نسبة بسيطة من رأس المال وهو سافر، وزوجي اللي قوم المشروع.
أنا مش سامع. أدله رأس المال وبعدين؟
بقاله سنة ونص زوجي هو اللي مسك المشروع، هو سافر وأنا زوجي اللي مسك المشروع.
زوجك اللي بيدير المشروع؟
المشروع نجح دلوقتي، بس احنا اكتشفنا دلوقتي ان كل الفلوس اللي رأس المال اللي حاطه قريبه ده كله مال حرام، فلوس مسروقة يعني. فاحنا دلوقتي مش عارفين احنا وضعنا ايه بالنسبة للمشروع ده، وانا زوجي حاطط رأس مال بسيط يعني غير اللي هو حاطه خالص قريب.
اذا اكتشفتوا ان المال الذي وضعه الشريك مال اصله حرام، فهنا ينبغي علينا ان نخرج من هذه الشركة بفضها، نفض الشركة. الان زوجك هو اللي بيدير، يبقى نخرج هذا القريب من الشركة حتى لو كان هو الذي اسس، نخرجه من الشركة ونحاول ان نخبره ونعلمه اننا ما فعلنا ذلك الا لاننا نحرص على حل الربح وحل المكاسب، نحرص على ان تكون مكاسبنا من الحلال. ففي هذه الحالة نسعى في فض الشركة التي من هذا النوع، ويعمل زوجك بنفسه في ماله، خاصة أن المال الذي للشريك قليل الآن ليس كثيرا، يبقى نجنبه ونخرجه بالاتفاق مع هذا الشريك إن شاء الله. أم إسلام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير الجزاء.
بارك الله فيك.
معليش أسف، عندي أربع أسئلة. الأول، لو الواحد هل يجوز للمرأة هل تمسح على الخمار مثل الرجل في العمالة؟
يجوز.
هل
لا، أنا عايز أجاوبك سؤال سؤال يا أم عمر، اسمعيني، اسمعي الإجابة سؤالا سؤالا، حتى لأنني أنسى لا أكتب الأسئلة فأنساها.
طيب
يجوز أن تمسحي على الخمار، يجوز أن تمسحي على الخمار، خاصة إذا بدأت المسح على مقدمة الرأس، يعني إذا ظهر من أسفل الخمار قدر ولو بسيط من مقدمة الرأس فنمسح على الرأس والخمار إن شاء الله يجوز. سؤالك الثاني.
السؤال الثاني، هل لو واحد بكى في الصلاة بس مش من الخشوع، من إحساسه بظلم، هل يبطل هذا الصلاة أم لا؟
لا، لا يبطل الصلاة، بل هذا من الشكوى إلى الله. إذا استشعر ظلما فبكى بين يدي الله فهذا يدخل تحت عنوان إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فهذا لا يبطل الصلاة. وإن كان البكاء خوفا من الله وخشوعا أولى وأعظم، لكن هذا أيضا إن شاء الله له عليه أجر، عليه أجر. ما لم يخرجني البكاء عن حد الخشوع، يعني إيه؟ واحدة بتحول بكاءها إلى الصريخ أو عويل
أحيانا، يعني
لا، نحاول نلزم أنفسنا بكاء الصلاة، بكاء لا يفسد الصلاة، لكن من حولش البكاء إلى الصراخ والعويل فهذا ربما أخشى على الصلاة منه. سؤالك الثالث.
سؤال لواحد، أنا راتبي ما لا أريد أن أخرجه كامل، ففي فلوس بتقعد في البنك يعني، وأخاف أن أحطها في البيت عشان السرقة، وبابا أعطاني نفس الشيء، أعطاني أمانة بالملايين يعني، فلا أستطيع أن أخليها في البيت يعني، فهل يجوز أن كيف أتصرف في هذه المشكلة يعني؟ السؤال الاخير،
لا، الاول السؤال ده انا ما فهمته. الاموال
الراتب
بيبقى في البنك؟
لا اريد ان اخرجه كامل، فخلي جزء منه في البنك، فعشان السرقه في البيت لا استطيع ان اخلي فلوس في البيت يعني، وبابا اعطاني امانه برضو بالملايين، فمش استطيع، لا استطيع.
ما تستطيع التعامل مع بنك اسلامي؟
لا، ما عندناش بنك اسلامي.
طيب، تتخلصين من الفوائد الربوية، تتخلصين من الفوائد الربوية بالصدقة.
طيب شكرا.
إذا كان في فوائد ربوية على هذا المبلغ تتخلصين منها بالصدقة.
طيب، سجدة الشكر هل فيها تسليم أم لا؟
شكرا. الراجح أن سجدة الشكر لا تكبير ولا تسليم فيها. الراجح أن سجدة الشكر هي مجرد سجود، لا يشترط فيها لا التكبير ولا التسليم ولا جلسة التشهد، وإنما يهوي الإنسان للسجود مكبرا أو بغير تكبير، مكبرا أو بغير تكبير، وليس فيها جلوس للتشهد ولا سلام. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. حتى قيل هل فيها اشتراط الطهارة، هل يشترط فيها الطهارة؟ برضو قولان لأهل العلم، وعندي أنه يعني لا، 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 ليس بلازم ولا بواجب. معي اتصال الأخت شاهد. السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، عندي سؤالين بعد إذنك.
اتفضلي. هات الأول.
أخي يعني مقبل على زواج وعاقد على أخت، فأحيانا مثلا والدي يتضايق أو كده، فهو أخي يقول مثلا خلاص أنا بطلت أتجوز، فهو خلاص الفرح يعني قرب كمان كام يوم، فدلوقتي هو حاسس انه بيقول خلاص العقد فسخ ولازم يعقد عليها من جديد، فهل الكلمه دي ليها معنى مثلا؟
كلمه بطلت اتجوز؟
يعني بيقولها في وقت مرفزه، في وقت زهق.
يعني ايه بطلت اتجوز؟
يعني خلاص مش عايز اتجوز.
مش عايز اتجوز. لا، ليس طلاقا
يعني، ما لهاش اي اعتبار،
ليس طلاقا.
ماشي. السؤال الثاني يا شيخ، دلوقتي اخت مرات اخويا يعني جايبة جهاز وكده، فالجهاز والدي هو المتكفل بيه كله، الهدوم وكل حاجة، فجاب لها الملابس، فأخت وهي بتتفرج حاجة عجبتها فأخدتها من الهدوم دي، فده يجوز ولا يعني حرام ولا لا؟
أخدتها من اللي جاب والدك؟ أخدتها من اللي جاب والدك. والدك أذن لها ولا لم يأذن؟
لا، هو الحاجات اللي هو والدي جابها لمرات أخويا يعني، هو
ماشي متكفل ماشي
مثلا بجهازها.
ماشي، الحاجات اللي جابها والدك لسه مرات أخوك ما دخلتش.
ايوه. لا،
الحاجات اللي جابها والدك لسه عندكم. والدك اذن لها تاخد ولا لم ياذن؟
لا، هو ما يعرفش يعني،
لا ما يعرفش، ما ينفعش، لا يجوز.
طب لو هي مثلا حطت حاجه بدلها، هي مثلا تاخد حاجه؟
لا يجوز، لا يجوز الا باذن المالك، والمالك حتى الان هو ايه؟ الوالد.
يعني لازم يعرف او
لازم يعرف ويأذن عشان ممكن يجيب لها حاجة بديلة.
لا هي حاجة بسيطة مش
ايا كان يعني. يا بنتي بسيطة كثيرة كبيسة ده مال وده له مالك.
ايوه
صح هو الملك ابوكي بس هو جايبه لغرض مخصوص فلابد يرجع الامر اليه ليقدر لان هو كمان مش جايبه كده ده جايبه بناء على مسؤولية واقعة على عاتقه ان هو التزم مش كده؟
انا فاهم ايوه صح فلابد يعني ترجع الحاجة دي الا
ما نعودش نفسنا ان تعجبنا حاجة ناخدها الا باذن اصحابها.
خلاص ماشي يا شيخ شكرا.
العفو يا بنتي. اخونا احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيكم.
إن أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
عندي سؤال والله يا شيخ بس أنا قمت على زوجتي يمين الطلاق وبعد كده رجعتها يعني. أو يمين طلاق.
قلت لها إيش؟
يعني رميت على زوجتي يمين الطلاق ورجعت على طول بس هنا يعني عاوزك توضح يا شيخ في ناس هنا في الصعيد يعني سبحان الله يقول لك لازم انك تروح للشيخ ويرجع حالك وسبحان الله يعني حاجات كذا ما انزل الله بها من سلطان يعني يا ريت يا شيخ تشرح الموضوع باستفاضه يعني
بنروح للشيخ يا شيخ احمد لما نكون مش عارفين ده طلاق ولا مش طلاق. بنروح للشيخ لما نكون ما احناش عارفين الحكم فبنسال.
لا دي كانت اول
غلطه لانك انت بتقول رميت عليها يمين. خد بالك يا احمد
اذا انا رجعتها ثاني يعني.
خد بالك يا احمد شوف انت بتقول رميت عليها يمين الطلاق مش يمين الطلاق تصرف الطلاق تصرف زي العقود بالظبط بس تصرف بالاراده المنفرده فلو قلت لها انت طالق او روحي وانت طالق خلاص ده مش محتاج شيخ.
ايوه نفس الكلام ده
احسبه واسجله عندي واقول رجعت زوجتي الى عصمتي واشهد 2 شهود على هذا حتى لا ينساه سواء رحنا للشيخ فقال لنا اعملوا كذا او ما رحناش للشيخ الحكم واضح لكن لما اكون أيوة قلت عليا الطلاق ما انت راحه ما انت جايه مش عارف هل الطلاق وقع ولا لا بروح للجنه الفتوى عشان اعرف الحكم الطلاق وقع ولا لم يقع. خدت بالك؟ يبقى الذهاب للشيخ مش روتين وانما الذهاب للشيخ للاستفاده من علمه في مساله تشكل علينا لا نفهم حكمها نحتاج الى بيان واضح فيها فالذهاب للشيخ لاجل هذا. لكن لو كانت المساله واضحه
انا رميت على يمين وبعد كده رجعتها يعني.
ما اسموش يمين يا احمد اسمه طلاق.
طلاق
ايوه ما تقولش رميت على يمين عشان انت كده بتخليني اقول لا انت مش فاهم الحكم اسمه طلاق انت طالق اسمه طلاق ما اسموش يمين.
ايوه طلاق ايوه هو
ورجعتها خلاص ما انتش محتاج شيخ محتاج تسجل الكلام ده عندك حتى لا ينسى الطلاق مرتان فان طلقها فلا تحل له من بعد يبقى نعرف الكلام ده ونسجله. واضح يا احمد بارك الله فيك. الاخت سهير السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ ممكن تهنئة المسيحيين يجوزها في الأعياد بتاعتهم؟
يجوز تهنئة غير المسلمين في أعيادهم ومناسباتهم الخاصة والعامة ما لم تكون المناسبة تخالف عقيدتي كمسلم. ناخد بالنا من هذا الفارق. نحن لسنا ضد التهنئة. نهنئ اليهود نهنئ النصارى نهنئ الكفار نهنئ المشركين إذا كان بيننا وبينهم عهود وذمة ونحو هذا لا مانع بس بشرط ألا تكون التهنئة في عيد يتنافى مع معتقدي. يعني الناس عاملين عيد للصنم بتاعهم وبيروحوا عند الصنم يركعوا ويسجدوا ومطلوب أروح أهنيهم هذا لا يجوز عند المسلم. المسلم لا يعبد صنما يعبد الله الواحد الأحد. طب ناس تانية بتحتفل مثلا بعيد ميلاد الإله إن الإله ولد أو إنه صلب وقتل ثم قام من بين الأموات ليجلس عن يمين أبيه إيه رأيك في العقيدة دي؟ العقيدة دي مقبولة عندي ولا تتنافى مع توحيدي لله قل هو الله أحد؟ إذا كانت تتنافى مع توحيدي لله لا يجوز أن أشارك فيها لأن دي عقيدتي أنا. هو أنا هأجامل على حساب ديني هأجامل على حساب معتقدي لكن بهنيها بعيد ميلادها لا ما فيش مانع بهنيها بعيد جوازها ما فيش مانع ولدت اروح اهنيها واخد لها هدية، ما فيش مانع. نقلوا في سكن جديد اهنيهم، كل هذا جائز لان لهم علي حقوق ان كانوا جيرانا او زملاء او اقارب، قد يكون غير المسلم قريبا لي، كل هذا له علي حقوق، لكن الا ما يتعلق بالولاء والبراء. معتقدي انا لا اخدشه، معتقدي انا لا اخدشه، انا اسمح لاحد ان يعتدي على ربي واجامله في هذا؟ لا يمكن، لابد انني انكر عليه، ولو كان انكار قلبي فلا اشاركه في هذا المنكر. ان كنت مش قادر انكر عليه بلساني ولا قادر امنعه من هذه الشركيات، فعلى الاقل لا اشاركه فيها. هذا المغزى مهم جدا. يبقى التهنئة جائزة ما لم تكن تهنئة بمناسبة تتنافى مع معتقداتي، لأن معتقداتي عندي أولى من أي شيء، أولى من أي شيء، حتى أولى من أهلي ومالي ونفسي. معتقدي الصحيح في الله الواحد الأحد، لو كانوا عاملين حفلة بيسخروا فيها من النبي عليه الصلاة والسلام أروح أشاركهم فيها وقال لهم كويس ده دينكم؟ وهم لا يؤمنون بالنبي، هم لا يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلو فعلوا هذا أروح أشاركهم ولا أنكر عليهم؟ وأقل تقدير في الإنكار أنني لا أشارك ولا أكون معهم. يبقى ناخد بالنا من الفوارق. التهنئة جائزة، هنئوا في كل شيء وفي أي شيء ما لم يمس معتقدك في الله أو معتقدك في رسول الله أو معتقدك في المسيح، لأن عقيدتي في المسيح أنه عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ده معتقدي في المسيح. فإذا قال لي أنا بحتفل بعيد ميلاد الإله ربي المسيح ربي، أقول له أنا أنكر هذا، إن كنت معه لابد أن أنا أنكر عليه، مش قادر أنكر عليه لأن فيه بقى علاقات يعني القرابة والتعايش، على الأقل لا أشاركه، لا أشاركه. فرقوا بين الأمرين أرجوكم، لأن لما بنقول للناس لا يقول لك بيقولوا عدم التهنئة، ما قلناش عدم التهنئة، قلنا عدم التهنئة في شيء يخالف عقيدتي، يخالف عقيدتي في الله، يخالف عقيدتي في اليوم الآخر، يخالف عقيدتي في القدر، في يخالف عقيدتي في الإيمان بالرسل. لا تختلط علينا الأمور، فلا يضيع الولاء والبراء تحت زعم الإخوة في الدين، الإخوة في الوطن ولا المشاركة في الوطن أو مثل هذه المسميات، لا تفسد عقيدتي في الولاء والبراء. فأنا أوالي في الله ولله وأعادي في الله ولله. عدائي هنا إنكار ونكير وكفر بكل معتقد فاسد يخالف العقيدة التي أدين لله عز وجل بها. فالإيمان لا بد فيه من كفر، الإيمان لا يستقيم إلا بالكفر، أن أكفر بكل ما يتنافى مع العقيدة الصحيحة. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى في آية الإكراه: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، طريق الرشاد وطريق الضلالة، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. عشان تستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، يجب قبل أن تؤمن بالله أن تكفر بكل ما عبد من دون الله، أن تكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هو مصر على دينه، خلاص لكم دينكم ولا دين، لكن ما تطلبش مني انني اتنازل عن ديني لاجل اصرارك انت على دينك. انا ايضا مصر على ديني، مصر على معتقدي، فما تزعلش مني، ما تطلبش مني ان اتنازل عن بعض عقيدتي او عن جزء من عقيدتي، لان هذا ليس الا لون من الوان الاكراه المعنوي، بان لا اكرهك على الدين، فانت عايز تكرهني على ان جملك في عقيدة فاسدة، هذا لا يليق وهذا لا يجوز. وأي شيخ من المشايخ لا يفرق هذه التفرقة أقول له اتق الله، اتق الله، حافظ على عقيدة الولاء والبراء، حافظ على المعتقد الصحيح، لا يمس عندك أنت، في تصرفاتك أنت، في قلبك أنت، لأن أي خلل في القلب إيه؟ يعني لو الأم أو الأب أمروني بالإشراك بالله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا تطعهما وفي المقابل وصاحبهما في الدنيا معروف أهو أمي وأبويا لكن في الولاء والبراء فلا تطعهما مع أن الطاعة للوالدين واجبة بنص القرآن بنص القرآن إلا في الإشراك بالله إلا فيما ينافي توحيدي إلا فيما ينافي علاقتي بالله عز وجل يبقى التهنئة جائزة خلاصة الكلام التهنئة جائزة إلا في عيد معتقده يخالف معتقدي عقيدتهم فيه تخالف عقيدتي هنا أقول لهم آسف أنا عندي عقيدة بحافظ عليها شكرا أنا لا أشارك فيما يخدش عقيدتي أو فيما يمس عقيدتي في الله أو في رسول الله أو في اليوم الآخر أو في أي أمر من أمور المعتقد التي ينبغي علي أن أعض عليها بالنواجذ. معنا اتصال محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وقت التلفزيون يا محمد. وقت التلفزيون وكلمني من التلفون.
لو سمعت عندي سؤالين يا شيخ.
أنا سمعت بس أنت خليك معايا بالتلفون.
عندي احنا مقيمين هنا في السعودية.
نعم.
الله يبارك فيك. انا لو واحد يتسوي يعني يتسوي عمره لكن بيلبس الاحرام بتاع واحد صاحبه هل يجوز؟
يجوز.
طيب والسؤال الثاني عندي والدي يبلغ من العمر 70 سنة ولكن مبتلى بالدخان هل يجوز ان انا اشتري يعني ارسل لي فلوس يشتري السجاير وحاجات زي انا؟
لا يجوز انني ارسل لي فلوس لكن لا يجوز ان انا اشتري الدخان. اشتري الدخان انا لا اشاركه في هذا هذا منكر. لكن انا انفق عليه ان كان محتاج النفقة هذا جائز.
تمام النفقة انا عارف انها رايحة للدخان.
ابعتها في صور تانية بقى. ابعتها بصور اخرى باي صورة من الصور حتى ايه.
تمام انا مش هرسل دخان من السعودية.
خلاص يا اخي يا اخي انا
هرسل له فلوس هيشتري بيها دخان.
لا اذا كانت فلوس للدخان يبقى لا. انما فلوس عامه فلوس عامه هياكل وهيشرب وهيسكن وبعدين يجيب دخان يبقى مش كل مش فلوسك رايحه للدخان.
ايوه تمام
واضح
ماشي يا شيخ مبارك.
مش هقول لك ما تنفقش على ابوك عشان مبتلى بالدخان لكن حاول تنكر عليه في هذا الباب او لا تشاركه في هذا الباب. ربنا يعينك يا محمد. نعم معنا اتصال.
السلام عليكم فضيله الشيخ.
ام احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يعزك ويبارك فيك يا رب.
بارك الله فيكي
فضيله الشيخ. انا المفروض في الصلاه في اول ركعتين المفروض نقول نص التشهد المفروض صح
في الجلوس الاول للتشهد
المفروض نقول نص
التشهد. لا بنقول التشهد كله يا ام احمد
نقول كله
لان اصل خد بالك هو بس هي المساله هل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم جزء من التشهد ولا عباده اخرى؟ لا الراجح انها عباده اخرى.
يعني
التشهد
كلها؟
التشهد بيخلص باشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ده خلص التشهد. يبقى هجيبه ولا مش هجيبه؟ هجيبه كده. بل يستحب لي ان انا اقول اللهم صل على محمد
يعني اقولها كلها.
ان شاء الله يستحب هذا.
بعد اذنك
يستحب هذا في التشهد الاول.
اولاد والمفروض انا مدخلهم مدارس خاصه السنه الجايه رايحين اولى ثانوي.
مدخلهم مدارس انا مش سامع يا ام احمد.
انا دخلتهم مدارس ثانوي بالفلوس يعني هل وزر عليا وكده ولا لا؟
وزر عليك ليه؟
يعني مش بشيله اكتر من عبء وكده.
شيل جوزك يعني؟
ايوه.
مش هو مستطيع
موافق.
مش هو مستطيع وموافق؟
ايوه
خلاص مستطيع وموافق
يعني مش حرام عليه شويه.
مش حرام
ماشي. ربنا يبارك
بارك الله فيك
يا رب يديك الصحه بركاته.
الله يبارك فيك يا
الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت فاطمه السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكي.
ليه سؤالين بعد إذن حضرتك.
تفضلي.
أول سؤال هل يجوز للمرأة أن تاخد دبلومة في القضاء العرفي هي مؤهلة لأخذ الدورة دي أو الدبلومة هل يجوز؟
يجوز.
أول سؤال.
يجوز.
أستاذن حضرتك يعني أسأل السؤالين وبعدين أقفل.
طيب.
السؤال الثاني في أخي مات ابوه وامه ميتين والاخوات من اب وام والاخوات من ام بس والاخوات من اب بس وهو مش متزوج وعنده ميراث مين اللي يورث في الموضوع كله؟
يعني عنده اخوات من ام واخوات من اب واخوات اشقاء.
اه
طيب ماشي.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت فاطمة بارك الله فيها بتسأل هل ممكن أدرس دبلومة في القضاء العرفي؟ يجوز يجوز، خاصة أن احنا يعني نفتقد هذا في النساء، نفتقد هذا في النساء الإصلاح. بس برضو هتراعي الأخت فاطمة، السيدة فاطمة، إن عند استخدام هذا الشيء يكون استخدامه بعيدا عن المنكرات، بعيدا عن الاختلاط المنبوذ. يعني حتى لو بقى في اختلاط يبقى اختلاط محترم وليس اختلاطا محرما، لابد ان احنا نراعي هذا في احوالنا كلها. لكن النساء يحتاجن من يجلس بينهن للاصلاح. المسألة الثانية، الميت الذي ترك اخوة من الام واخوة من الاب واخوة اشقاء، من يرث ومن لا يرث؟ الاخوة من الام يرثوا بالفرض، الاخوة من الام يرثوا بالفرض، ذكورا كانوا او اناثا، او ذكورا واناثا. لو كان واحد ياخد السدس، لو كانوا اثنين فاكثر يشتركون في الثلث. الاخوة من الام هيرثوا بالفرض، هيرثوا بالفرض. ان كان واحد اخ الام واحد او واحدة ياخد السدس، اثنين فاكثر هياخدوا ايه؟ يشتركوا في الثلث بالتساوي، الباقي تعصيبا يستحقه الإخوة الأشقاء ذكورا وإناثا، للذكر مثل حظ الأنثيين. الباقي تعصيبا يستحقه الإخوة الأشقاء إن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا، للذكر مثل حظ الأنثيين. الإخوة لأب لا يرثون شيئا لأنهم حجبوا بالإخوة الأشقاء. لو فرضنا ان المسألة دي ما فيش فيها اخوة اشقاء لكن فيها اخوات شقيقات، اخوات شقيقات، يبقى في الحالة دي الاخوات الشقيقات ياخدوا بالفرض الثلثان فرضا والباقي تعصيبا للاخوة من الاب اذا كانوا اخوات شقيقات. وحتى في المسألة دي تلت للاخوة من الام وتلتين للاخوات الشقيقات، فلن يبقى ايضا شيء للاخوة من الاب. هذا والله اعلم. الاخ شعبان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيكم.
والله انا شغال في شركة وصاحب الشغل الوقت كله للشغل اللي تبعه، فبيجي لي شغلانة برا كده واللي كنت بعملها يعني خارج بدون علمه، فاخبرني واحد قال لي ان ده حرام. حكيت له، قلت له يا معلم سامحني يعني في الفلوس اللي انا جبتها من برا وكده وعشان ما يكونش حرام، فقال لي سامحك. فانا من فرحتي سامحني، قلت له يا معلم والله ان كان في الشغل ان كان حواليا كنت بروح اعمله، اما بعيد ما كنتش بروح. فانا حلفت بالله ان انا كان بعيد ما بروحش، وعلى علم ان انا رحت بعض مرات يعني مش فالحلفان حرام ولا
لو بتروح بعد ميعاد الشغل؟
انا شغال 24 ساعه
يبقى ما ينفعش الا باذنه،
بس انا حلفت يعني
سيبك الحلفان ده سهل، هنكفر كفاره يمين لو خلفنا الحلفان، هنكفر كفاره يمين. لكن احنا بنتكلم على الحلال والحرام، الحلال والحرام لا تعمل الا باذنه طالما انت بتشتغل عنده 24 ساعه.
انا قلت له اذن لي وانا مسامحك في كل شيء.
خلاص اذن لك يبقى خلاص،
بس انا بحكي عن الحلفان يعني.
الحلفان تكفر كفاره يمين ان اخطات في الحلف.
شكرا.
تطعم 10 مساكين. معنا الاخ محمد. السلام عليكم.
وعليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخ جمال،
اكرمكم الله، بارك الله فيكم
وفي الاخوه العاملين في قناه الرحمه.
الله يبارك فيك، تفضل يا محمد.
سؤال،
تفضل.
ما هي معتقدات الهرارية وما حكمهم في
معتقدات من
والجماعه الهرارية؟
الحروريه
الهرارية. الهرارية
يعني ايه الحرارية؟ لا اعرف الحرارية.
حراري، حراري
لا اعرفه، اعذرني. يا محمد
نعم
أو وضح لي، أنا لا أعرفهم.
جماعة يعتقدون أنهم معتقد الهرري.
طب اعذرني أنا لا أعرف، إن شاء الله أراجع هذا الأمر. أنا لا أعرفهم الهررية أو الحرارية، أنا لا أعرفهم. أنا أعرف الخوارج الحرورية، لكن هؤلاء أسأل عنهم إن شاء الله. ناخد بعض أسئلة الرسائل القصيرة. سائل يقول: قلت لزوجتي وأنا في حالة غضب شديد أنت محرمة علي، وقلت لها أنت طالق، فما الحكم في الطلاق؟ هل حسب الطلقة مع أنها الطلقة الثانية وهل أراجعها؟ إن كان الغضب الشديد قد أخرجك عن حد التصور الصحيح، أخرجك عن حد الفهم، لا تدري ماذا تقول، فلا طلاق في إغلاق. لا يقع الطلاق في الغضب إذا وصل الغضب إلى حالة شديدة لا يدري المتكلم بما تكلم، لا يعرف ماذا قال. أما إن كان غضبان غضبا يسمح له بأن يعرف ماذا قال، فهو يعلم أنه يقول لها أنت طالق وأن هذا يوقع الطلاق، فهنا يقع الطلاق والغضب لا يمنع وقوع الطلاق. السائل هنا جامع بين الطلاق والتحريم، قال لها أنت محرمة علي، وقال لها أنت طالق، وهذا من يعني تزيد الإنسان. أنت عايز تطلق طلق، لماذا تحرم أيضا؟ ما هو الطلاق هيحرمها، لكن هذا من التزيد. هيلزمه في التحريم كفارة يمين، يلزمه في التحريم أن يطعم 10 مساكين، ويلزمه في الطلاق إن كان قد وعى ما يقول يقع طلاقه. هو قال دي طلقة ثانية، إن وقعت ثانية يراجعها، يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي، ويشهد 2 من الشهود ويسجلها عنده في أجندة أو ورقة أو نحو هذا لئلا ينسى. معنا اتصال الأخت زينب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي
فضيلة الدكتور. أسألك يا فضيلة الدكتور جمال، أريدك أن تدعو لوالدي بالشفاء ولرئيسنا عبد العزيز بالتفريق بالشفاء العاجل ورجوع إلى الجزائر بسلامة وصحة.
ربنا يشفيهما ويعافيهما ويردهما سالمين، آمين يا رب. يعني الأخت سألتنا الدعاء ونحن لسنا أهلا لهذا، فأنا أدعو كل أخ وأخت يشاهدوننا على هذه الشاشة أن يدعو لمرضى المسلمين، وأن يدعو لوالد الأخت زينب ووالدتها. معنا مين؟ أبو إسلام. السلام عليكم. السلام عليكم أبو إسلام. أبو إسلام، واضح إن في انقطاع في الخط. معنا اتصالات. طيب، هل خروج قطرات بسيطة من البول أثناء الغسل ونزولها على رجلي يبطل الغسل؟ وهل يجوز قطع الغسل من أجل قضاء الحاجة ثم استكماله؟ هو الغسل احنا دايما نفهم من الغسل اقعد 3 ساعة في الحمام او نص ساعة في الحمام، هو ده الغسل. هو الغسل تعميم الجسد بالماء، تعميم الجسد بالماء واخراج ريح او التبول او التبرز لا يفسد الغسل
ان شاء الله،
لان هذه مفسدات للوضوء، نواقض للوضوء وليست للغسل. احنا بنغتسل من الجنابة، فإذا الإنسان يعني قضى حاجته وهو في الحمام وهو عريان بيغتسل وقضى حاجته، هيقضي حاجته ويستنجي ثم يستكمل غسله، يصب على نفسه يعمم جسده بالماء، يبقى إن شاء الله الغسل صحيح. نزول قطرات البول وهو بيغتسل مش هتفسد الغسل، إن الغسل ما زال قائم، هو أنت لسه بتغتسل، هتغسل مكان البول من جسمك وتستنجي تماما وتصب الماء على جسمك، يبقى لا شيء عليك. معنا اتصال أم حمادة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك أن بابا حلف على ماما يمين تحريم، هي كانت متخانقة مع أخواتها فحصل مشكلة بينه وبينهم وكده، وحلف علينا أن هي محرمة عليهم طول ما هو عايش على الحياة يعني. فهو دلوقتي هي عايزة تكلم أخواتها وكده، فهو مش عارف ايه اللي يعمله عشان ترجع تاني وتكلم أخواتها.
الأول يعني نتوب إلى الله عز وجل من تصرفات الغضب، نكفر. ثانيا نكفر كفارة يمين، نطعم 10 مساكين، يطعم الوالد 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، ويأذن لها بكلام إخوتها وصلة محارمها إن شاء الله. واضح يا أم حمادة؟ أمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا ام.
اسمعك يا شيخ، انا بسال الاخت اللي سالت على التشهد في الصلاه.
نعم.
انت حضرتك قلت لها بنقرا التشهد كلها. طب احنا في المدارس معلمينا ان احنا بنصلي صلاه الظهر او العصر ركعتين، الركعه الثانيه بنقول فيها نص التشهد، هذا صح ولا غلط؟
لا هو مش نص التشهد احنا بس
ولا التشهد كامل؟
هو التشهد كامل مش نص التشهد، لان احنا بنخلط بين ركنين او واجبين. على فكرة التشهد واجب من ركن من اركان الصلاة.
يعني اقولها كاملة؟
اسمعيني بس، التشهد
صراحة في المدرسة ما كنتش معلمينها.
اسمعيني يا بنت الله يكرمك، اسمعيني.
35 سنة وبصلي طول عمري على
ان اسمعيني وما تتكلميش وما اخلص اتكلمي ممكن؟
ماشي.
التشهد اخره اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ده اخر التشهد. اللي بعده عبادة تانية اسمها الصلاة على النبي، واضح؟
اه.
احنا دمجنا الاثنين في بعض وقلنا عليه نص التشهد، ده مش نص التشهد. دي عبادة ودي عبادة، والاثنين من واجبات الصلاة واركان الصلاة. يعني الصلاة على النبي من واجبات الصلاة، والتشهد من اركان الصلاة. واضح؟ فكنا بنقول للولاد من باب التبسيط ان الاثنين مع بعض لانهم في جلسة واحدة هم شيء واحد، ده تبسيط منا، تبسيط اكتر من لازم. لكن الاصل ان احنا نفصل التشهد ينتهي بلفظة الشهادة، بل هو ما قيل له تشهد الا لاجل لفظة الشهادة، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبنسميه التحيات برضو لان احنا بنبدأه بقولنا التحيات لله. واضح؟ انما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم، اسم الصلاة على النبي ده واجب من واجبات الصلاة. فما ندخلش الاثنين في بعض ونقول نص التشهد الثاني، زي بعض الناس في صلاة الجنازة يقولوا تصلي على النبي زي في نص التشهد الثاني. لا، التعبير فيه تجاوز، التعبير الدقيق نقول له صلي على النبي كما تصلي في جلسة التشهد، كما تصلي في الصلاة. واضح يا بنتي؟ ممكن نسمعك بقى دلوقتي. انتوا قطعتوا عليها؟ امل، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا امل.
شيخ انا بصلي، بس انا بصلي بنسى ان انا صليت ركعتين، او ولما اكون عايزه ارد السلام بقول انا صليت اللي هم الاربع ركعين، ولا انا نسيت يعني بنسى كتير. هل ترى انا ارد صلاه مره تانية او ارد السلام؟
بتنسي ايه انت بتصلي ركعتين وما انتش عارفه صليت كام ركعه؟
مثلا هم اربعه ماشي، ما اعرفش انا صليت اربعه ولا ثلاثه بس.
هتبني على الاقل وتجيب الركعه الزياده وتسجدي سجدتين للسهو.
يعني لو انا ناسي اصلي ركعه،
لو مش عارف ثلاثة ولا أربعة خليهم ثلاثة.
نعم،
لو مش عارف انا صليت ثلاثة ولا أربعة،
ايوه،
يبقى اليقين انهم ثلاثة. اللي ما فيش في شك انهم ثلاثة، اللي في شك.
لا انا بنسى كتير، انا بصلي
يا بنتي الله يكرمك،
بقول مش عارف انا صليت اربعه.
ما هو ده اسمه شك، اسمه شك.
هضطر اعود الصلاه مره ثانيه او ارد السلام وعليكم
السلام. ما تسمعين الله يكرمك، ده اسمه شك في ايه؟ في العدد. وانا بصلي نسيت، شكيت انا جبت ثلاث ركعات ولا اربع ركعات، وانا لسه في الصلاه. انا جبت ثلاثه ولا اربعه؟
ايوه.
اليقين ايه؟ ان انا جبت ثلاثه ولا اربعه؟ اللي انا متاكد منه 100% ان انا جبت كام؟ ثلاثة. الرابعة دي فيها شك مش كده؟
ايوه.
يبقى هخليهم ثلاثة واجيب الرابعة واسجد سجدتين للسهو.
بس يا ست الشيخ بسرح كتير في الصلاة بالذات.
ما نعيدش الصلاة، ما تعيديش الصلاة، اعملي اللي انا بقولك عليه. هذه الوصفة التي وصفها لنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لتصحيح الصلاة عند الشك في عدد الركعات او في الاركان. نجيب الناقص، نجيب اللي احنا شاكين فيه، وبعدين نسجد سجدتين للسهو. معنا اتصال. حسن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وفضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك.
الله يكرمك. حضرتك بس سؤال بس يعني متعلق، يعني انا عندي ربنا كرمني ببنتين، اثنين من البنات يعني.
نعم، ربنا يبارك لك فيهم.
يعني مش موظف ولا حاجة، يعني شغال على دراعي زي ما بقول يعني. فانا مثلا معايا مبلغ من المال، هل ممكن ان انا مثلا اخذ المبلغ ده واقسمه على العائلتين واديه واشيله في البنك كل واحدة باسمها؟
عشان ايه بقى؟
لقدام يعني.
عشان ايه؟ عشان انت يعني خايف لو مت يخش اخواتك يورثوا في المال
مثلا؟
وهو لازم يبقى بيننا وبين نفسنا كده بنصارح بعض.
ايوه.
لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذه النية فاسدة، لانها نية حرمان وارث من الميراث، وانا ما اعرفش مين يموت قبل مين، واخد بالك؟ يبقى النية دي نية فاسدة تفسد العمل وتخليك تقابل ربك وانت ظالم، ولا يجوز. لكن لو انا عايز ادي بناتي هدية، اي هدية، وانا مالي كتير، يجوز انني اديهم هدية مع التسوية، ادي دي زي دي، بس ما احرمش بقية الورثة. ما حرمش بقية الورثة، لأن حرمان الوارث من الميراث معصية كبيرة، ذنب كبير توعدنا الله عز وجل عليه بأقصى العقوبة في النار. فإياك أن يدفعك حبك لبناتك أو خوفك على بناتك إنك تتصرف تصرف تؤذى به في قبرك أو تدخل بسببه النار، عافانا الله وإياك يا أخ حسن. الأخت ولاء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك يا فضيلة الشيخ، الصلاة اللي فاتتني في فترة من العمر، يعني يا ترى دي أقضيها كل يوم مع كل فريضة، أصلي فريضة أصلي يعني واحدة من اللي فاتتني؟
فاتك كم صلاة يا ولاء؟
نعم؟
فاتك كم صلاة؟
يعني في فترة كده من حياتي، يعني سنين، يعني ما
سنين طويلة،
فدلوقتي الحمد لله ربنا كرمني وملتزمة في الصلاة،
بارك الله فيك.
فعايزة السنين اللي فاتت دي أنا مش عارفة طبعا عددها قد إيه، بس عايزة أعمل على قد ما أقدر.
أهل العلم
يعني.
أهل العلم يا ولاء اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول يجب قضاء ما فاتني من الصلوات ولو بالتقريب، فاتني سنة 12 15 20 مش عارف، بالتقريب أقضي مع كل أقضيهم بما تيسر.
وهذا القول
أكمل بس يا بنتي أكمل، وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم. القول الثاني أنني بتوبتي من ترك الصلاة، أنا كنت تارك للصلاة ما بصليش لمدة سنة 12 وبعد ربنا من علي والتزمت وبدأت أصلي. القول الثاني بيقول لي ما عليكش حاجة تقضيها، أنت تبت إلى الله وتاب الله عليك، أكثر من النوافل أكثر من السنن أكثر من الحسنات الماحية. أنا بميل للقول الثاني ده. ليه؟ لأن حساب ما فاتني حساب عسير جدا، وهذا قد يجعل بعض الناس تترك الصلاة مرة أخرى. إذا كان هو أصلا ما كانش بيصلي 5 فروض في اليوم والليلة، نقول له لا عليك 10، 5 حاضر و5 قضى، فيجد نفسه مثقل بصلوات. الناس بتصلي 5 وهو مطلوب يصلي منه 10، ومحروم من لذة انه يتنفل بين يدي الله نافلة حاضرة، فنجد كثير منهم يرجع تاني ويقطع. انا قلت ان القول الاول قول جمهور اهل العلم، القول الثاني قول بعض اهل العلم، انا اميل اليه لانه يعني اريح للانسان، والتوبة تجب ما قبلها، ونكثر من النوافل لان نوافل الطاعات الحاضرة ان شاء الله تجبر عجز ما مضى وما فرطنا فيه في الفرائض السابقة. هذا هو الراجح عندي والله أعلم. الأخت سناء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وتقبل الله منكم.
ربنا يبارك فيك.
عندي سؤالين.
اتفضلي يا أخت.
السؤال الأول، هل كفارة اليمين إطعام 10 مساكين فقط؟ فإن لم يستطع ماذا يفعل؟ السؤال الثاني،
نعم،
هل أي جديد في الإسلام هو من صميم القرآن وصحيح السنة يقبل في الإسلام؟ هقول مثل بس للتوضيح.
نعم.
يعني أنا لما أقول لمسلم كل سنة ثانية وإنت طيب، بدل ما أقول له كل سنة عايز أقول له كل جزئية صغيرة من الثانية وإنت بخير وطاعة وعمل، هل تقبل وجزاكم الله خيرا؟
بارك الله فيك يا ابنتي. يعني هذا ليس جديد في الإسلام ولا قديم، هذه من الأمور العادية في التحية بين الناس. أقول كل سنة كل ثانية كل يوم كل أسبوع كل شهر، هذا من الجائز، وليس لهو من واجبات الإسلام ولا مستحبات ولا مكروهات ومحرمات، هذا أمر جائز. الأمر الأول، شوف أنا نسيته أخت سناء إزاي، الأمر الأول اللي ذكرني بيه يا أخي، ذكرني بيه، مش فاكر انت اخر. طيب ماشي. ام احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيفك يا فضيلة الشيخ؟
اتفضلي.
لو سمحت دفعت عن كفاره اليمين الغموس.
طيب
انا
ماشي.
ما بعرف شو هي كفارتها، لاني من 34 سنه حلفت على المصحف عن كذب، يعني اني انا ما عملتش هذا الاشي، يعني ما حكيتش مع صاحبتي ولكن حكيت، بس صمت 3 أيام عشان إنه كفارتها بعرف إنها 3 أيام.
نعم.
فهذا الحكي من 34 سنة يا فريد الشيخ، في إنها كفارة غير هذا الإشي؟
بارك الله فيك. أهو محمد ذكرتني بالسؤال الأول اللي أنت معرفش تذكرني به، وأنا ما بكتبش الأسئلة يا أخوانا، فما بجاوب على سؤال بنسى السؤال السابق، معرفش الزهايمر ده، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. الأخت سناء سألت عن كفارة اليمين، وكذلك أم أحمد سألت عن كفارة اليمين فذكرتنا بارك الله فيها. كفارة اليمين يا أختي سناء كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة المائدة: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، على حسب مستوى معيشتك، من أفضل ما تأكل أنت وأسرتك على مدى الأيام، من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو أن أكسو 10 مساكين. ممكن بدل ما أطعم 10 مساكين أجيب ثياب 10 مساكين. وخدوا بالكم أن الكسوة أعلى من الإطعام في النفقة. أو تحرير رقبة لو في عبد هأعتقه، وده أعلى برضه إن كان مش موجود الآن. إذن الكفارة جاءت على التخيير بين 3 أشياء: الإطعام أو الكسوة، إطعام 10 أو كسوة 10 أو تحرير رقبة واحدة. فمن لم يجد، ما يقدرش لا يطعم ولا يكسو ولا يحرر رقبة، قال فصيام 3 أيام. أم أحمد بقى سألت عن اليمين الغموس، يعني أنني أحلف يمين وأنا أعلم أنني أكذب، إيه؟ أنني أعلم أنني كاذب. هذا يمين قيل عنه غموس لأنه يغمس صاحبه في الإثم، وقيل يغمس صاحبه في النار. طبعا يجب علي أن أتوب من هذا، يجب علي أن أتوب. التوبة أنني أندم على ما فعلت وألا أفعله مرة أخرى. طب هل في كفارة أو ليست فيه كفارة؟ أهل العلم اختلفوا، وأنا عندي الراجح أن نكفر، أن نكفر بعد التوبة، نكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، فإن لم نستطع نصوم 3 أيام مع التوبة أو بعد التوبة النصوح، والله أعلم. الأخ أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أحمد.
أنا سمعت الشيخ، أنا كنت سألت عن الحقن المجهري.
نعم.
وعرفت إنه حلال. بس هو أنا في سؤال تاني، هل من الناحية الإيمانية إن أنا أصبر على ابتلاء ربنا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولا ده من باب تداوي ولا دواء؟ يعني حضرتك فاهم قصدي؟
الأفضل
من الأفضل دينيا.
هذا واضح. هو السؤال هنا الأفضل التداوي ولا ترك التداوي؟ سيبك من حقن المجهري دلوقتي، الأفضل التداوي ولا ترك التداوي؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. ففريق كبير وهو جمهور العلماء قال لا، التداوي أفضل طالما في أسباب متاحة ومباحة. متاحة يعني مقدور عليها، ومباحة ما فيش فيها مخالفات، يبقى إيه؟ لا أترك المرض لأن هذا قد يؤثر علي نفسيا. يعني إيه؟ ممكن يتقلي بعد كده أنت الملوم، أنت اللي عملت في نفسك كذا، أعود على نفسي باللائمة، أو تعود علي زوجتي باللائمة أو نحو هذا. يبقى هنا التداوي أفضل، وفي حالتك يبقى إيه؟ اللجوء للحمل عن هذا، عن طريق الحمل الحقن المجهري أو غيره من المباحات فقها يبقى جائز وهو أولى. في فريق تاني من العلماء قال لا، أنا أسير مع قدر الله وقضاء الله حيث سار، وأنا يعني لي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وصفهم الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي بقولهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وصفهم بهذه الأوصاف، منها لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من أحد، وإن كانت الرقية جائزة أو حتى مستحبة، ما بيطلبهاش من حد، بيطلبها من الله. فهذا معنى لا يسترقون. ولا يكتوون، وإن كان الكي كعلاج مجمع عليه عند أهل الدنيا إنه علاج صحيح، لكن الرسول ما كانش يحب الكي، ما كان يحب الكي، فأنا لا أكتوي، وإن كان آخر الدواء الكي فأنا لا أكتوي. ليه؟ توكلا على الله واعتمادا على الله. بقى في مذهبين، في قولين، في مدرستين. لو كنت انا بقى انا وزوجتي من الايمان واليقين بحيث انني يعني لا تؤثر فيها هذه المسألة تماما، وانا مع قدر الله حيث دار بي وراضي بقضائه وقدره ولن اندم، يبقى ترك الحقن المجهري في حقنا اولى. لكن لو كنت انا من النوع اللي خايف على نفسي وخايف على معتقدي وخايف ان انا لوم نفسي ما خدتش بالاسباب ليه، ما انت كنت تقدر، ايه ولو أفتح باب لو التي تفتح عمل الشيطان على نفسي، يبقى لا، الأخذ بالأسباب هنا أولى لكي أغلق على نفسي باب الشيطان، لأن لو تفتح عمل الشيطان. وأنا أنصح أخونا أحمد باللجوء للأسباب المباحة والمتاحة، لأن النفوس عادة ضعيفة، النفوس عادة ضعيفة، فإن كانت نفسك قوية وكذلك نفس امرأتك بحيث لا تتأثرون وتعتمدون تمام الاعتماد على الله، فبارك الله لكما في هذه النفس المطمئنة الرجاعة إلى الله عز وجل. إن كان عندك خوف على نفسك وهذا هو الملموس والمنظور والمحسوب والمتوقع، فأغلق على نفسك أبواب الملامة وأبواب لو التي تفتح عمل الشيطان، وخذ بالأسباب بغير امتهان، بغير امتهان لنفسك ولا لامرأتك، والله أعلم. الأخ أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخنا؟
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك. معلش عندي سؤال لحضرتك.
اتفضل.
السؤال الأول يا شيخ، احنا كنا بنصلي ورا الإمام في مرة من المرات ونسي ركن من أركان الصلاة.
عمل ايه؟
نسي ركن من أركان الصلاة حضرتك.
نسي ايه؟ ماذا نسي؟
نسي ان هو يجلس جلسة التشهد في وسط بين ركعتين.
نسي يتشهد بين بعد ركعتين، ده مش ركن، ده واجب. ده واجب مش ركن.
واجب مش ركن. هو وجب عليه سجود السهو حضرتك.
يجبره سجود السهو. الركن لابد ارجع اجيبه.
وجب عليه هو بعد ما خلص الصلاة القى السلام وبعدين سجد سجدتين السهو وبعدين سلم تاني حضرتك.
لا بأس. لا بأس. الأولى كان يسلم قبل السلام، لكن إذا ذكر فسلم بعد السلام فلا بأس. يبقى أنا عندي يا أحمد اسمعني، ممكن أترك ركن من أركان الصلاة زي ما أنت قلت في سؤالك، زي واحد ترك القيام أو ترك قراءة الفاتحة أو ترك الركوع أو ترك الاعتدال بعد الركوع أو ترك سجدة من السجدتين أو ترك الجلسة بين السجدتين أو ترك الجلوس للتشهد الأخير أو ترك التشهد الأخير نفسه، كل هذه لا يجبره سجود السهو. يجب أجيب الركن تاني، يجب علي أن آتي بالركن مرة أخرى الذي نسيته، فإن تذكرته في نفس الركعة رجعت إليه. إن لم أتذكره إلا بعد فوات الركعة لا أحتسب الركعة الفاسدة، وإنما آتي بركعة كاملة جديدة كاملة ثم أسجد للسهو. أما إن نسيت واجبا من واجبات الصلاة كالتشهد الأوسط أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير، في هذه الحالة أسجد سجدتي السهو وتجزئني سجدة السهو عن واجب الصلاة، والله أعلم. الأخ سيد، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ سيد.
فضيلة الدكتور، صلى الله على النبي
عليه الصلاة والسلام.
توفى والدي في عام 87 وترك لنا فدانين من الإصلاح الزراعي، هذه الأرض حتى الآن لا تملك في حكم إيجار.
نعم.
وإن كان جرى فيها إجراءات تمليك حسب ما سألت موظف الهيئة، قال لي بدأوا إجراءات تمليك من سنة 2005 لكن حتى الآن ما وصلناش عقد التمليك. ده الشق الأول من السؤال يا فندم.
بس المنفعة
عايز رأي الدين في توزيع المناطق الشرعية.
يا سيد، المنفعة تملك.
نعم.
لو كانت الرقبة لا تملك فالانتفاع يملك، وفهمني؟ إن كان الإصلاح لا يبيح، إذا كان الإصلاح لا يبيح التعامل عليها إلى الآن ولسه ما خدش إجراء التعامل عليها بنقل الملكية، فالمنفعة تملك. الأرض كانت مع أبوك بينتفع بيها، فلما مات أبوك تنتفع بها كورثة.
نعم.
واضح؟ يبقى المنفعة تنتقل إليكم.
نعم.
على قسمة الميراث.
نعم.
فإذا ملكت بعد ذلك
الذكر والأنثى يا فندم،
الذكر للذكر مثل حظ الأنثيين، لانها نقل المنفعة دي ملكية.
طب تابع.
نعم.
طيب يا فندم،
المنفعة
تابع للفدانين دولي بيت، للبيت ما زال برضو البيت ايجار، ومع البيت ده حوالي جد البيت ارض خفيه يعني زي املاك دوله احنا بندفع عليها ايجار للدوله.
كل هذه منافع يا سيد
راي الدين ده يا سعادتك.
كل هذه منافع يا سيد كل هذه منافع كانت تخص الوالد.
نعم.
تنتقل لورثته المنافع كما هي.
نعم.
يأخذ فيها الذكر والأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين والوالدة تأخذ نصيبها في 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 التمن لأنها زوجة. يبقى كل هذا يورث كمنافع. إذا وصلنا بعد كده للملكية أرض الخفية دي عادة مش هتملك لكن أرض الإصلاح نفسها ممكن تملك. يبقى عند الملكية هنقسم على كل اللي
طب أرض
معنا اتصال. أم مؤمن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم.
شيخ عندي ثلاث أسئلة.
اتفضلي.
هل اسم الحنان من الأسماء الحسنى؟
اسم الحنان من الأسماء المختلف عليها هل هي من الأسماء الحسنى؟ وقد ورد في الحديث الحنان المنان لكن هو محتاج مني مراجعة للنص لان احدهما ثابت والاخر لم يثبت فانا لابد ان اراجع النص الحديث لكن هما معا ورد في بعض الاحاديث كما قلنا فنراجع النص ان كان ثابتا ام لا. سؤالك الثاني يا ام مؤمن.
بقول لحضرتك في اخت بتقول اللي انا ادعي بعد صلاة الفجر بسبع مرات اللهم اجرني من النار على اساس ابواب النار سبعة.
اسناده ضعيف. هذا ذكر وارد وسنده ضعيف. وارد ان انا اقول بعد صلاة الفجر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات هذا ثابت. واقول رب اجرني من النار او اللهم اجرني من النار 7 مرات هذا سنده فيه ضعف. ماشي.
طب سجدة السهو بعد يعني لو واحد غلط في الصلاة ويجي يسجد سجدة السهو يقول ايه يعني اقول ايه؟
سبحان ربي الاعلى زي ما بقول في السجود عادي مفيش دعاء خاص. بعض الناس بيقولوا سبحان من لا يسهو.
نسألك الدعاء يا شيخ.
ربنا يتقبل منا ومنك يا بنتي ويبارك فيك. لكن الاصل انه ليس لسجدة السهو دعاء خاص وإنما سجدة السهو يجري فيها ما يجري في السجود العادي والله أعلم. ضياء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ جمال
بارك الله فيك
حياكم الله
أكرمكم الله
وأسأل الله عز وجل أن يجمعك مع الحبيب كما تتكلم عنه في الدنيا.
ربنا يبارك فيك وإياكم يا أخي.
ربنا يبارك في حضرتك. حضرتك عندي سؤال بس أرجع أن حضرتك تشرح صدرك لي.
رب تفضل يا أخي.
ربنا يبارك في حضرتك. أنا كان عندي كفارة من 3 سنين كده 3 سنين ورا بعضيهم فكفرت جماع.
نعم.
وعليا دين لابن عمي فهل يجوز قضاء الدين الأول أم قضاء الكفارة؟ ولو كفرتها على عدة مراحل مثلا جائز أو أقضيها؟
هما كلاهما دين في ذمتك كلاهما دين في ذمتك ودين الله أولى بالقضاء. لكن إن كان دين ابن عمك قد حل الآن ولزمك السداد فيجوز أن أنت تقدمه الآن وتؤخر الكفارة. أما إن كان دين ابن عمك يؤجل فابدأ بالكفارة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحق الله أولى بالقضاء. فالمسألة إن شاء الله يعني حسب قدراتك وظروف دينك المادي هل هو حال الآن أم يجوز تأجيله؟
وأرجو من حضرتك الدعاء لوالدي وهو خرج أن يرد لنا سالما غانما.
آمين يا رب. آمين يا رب العالمين.
دعوت حضرتك في الصعيد.
ربنا يبارك فيك يا ضياء. ربنا
أرجو تشرفنا.
طيب إن شاء الله ربنا يبارك فيك.
جزاك الله خيرا.
أكرمكم الله تعالى.
الله عز وجل أن ينفع بجميع العلماء.
وإياكم يا حبيبي بارك الله فيكم. أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك فضيلة الدكتور؟
بارك الله فيكي.
الله يبارك في حضرتك يا رب وجزاك الله خيرا.
وإياكم.
الله يكرمك. انا عندي سؤال يا شيخ، بس انا عايزه اوصله لحضرتك، يا رب اعرف اوصله لحضرتك. انا طبعا كمسلمين او كمؤمنين بنبتلى، فاي ابتلاء الحمد لله انا برضه، بس في يعني الدين هو اللي هو من الابتلاءات. انا ممكن ارضى ان انا يبقى عليا دين، بس في ناس اللي هم ديونارهم مش بيصبروا عليا الدين ده، فانا ببقى من جوايا انا مش قادره اصبر، او انا مش يعني مش عارفه اوصل لحضرتك ازاي الكلام، بس فعلا انا ببقى من جوايا تعبانه نفسيا جدا.
واضح. بتسد الدين ولا ما بتسديش؟ بتحاول السداد ولا لا؟
بحاول ان انا اسد على قدر ما اقدر، على قدر ما استطعت.
ربنا
من جوايا يعني
ربنا يعينك يا ام احمد، ربنا يعينك. هذا من البلاء، وكما قال الصحابي: هموم لزمتني وديون، فمن هموم الدنيا وكربات الدنيا كربات الدين، كربات الدين. اللهم فرج كرباتنا وفرج همومنا يا رب. فمن اكبر الهموم والكربات في الدنيا ما يكون بسبب الديون. بعض الدائنين لا يصبرون ولا يعرفون الاحكام الشرعيه لاسترداد الديون او لقبض الديون، فيضطرون المدين الى ارهق الامور واصعب الامور، ربما يضطروه للاقتراض بالربا والعياذ بالله. فهذا طبعا شيء مؤسف، كونك بتأسي لهذا، بتتعرضي لشيء من الاسى، فهذا شيء طبيعي يا ام احمد، لكن لا يجعلك هذا تتسخطي على قدر الله. الله سبحانه وتعالى يرفع عنا وعنك ويغير ما بنا وما بك. واحنا عايشين في دولة مديونة يا ام احمد، يعني حتى الدولة مديونة، ديونها تجاوزت الوصف وتجاوزت الحدود. فنسأل الله ان يسد عنا وان يسد ديون مصر وان يغير ما بنا وان يردنا الى الحق ردا جميلا، انه ولي ذلك والقادر عليه. اخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك خير عنا يا شيخ.
ربنا يبارك فيك،
جزاكم الله خيرا واحسن اليك،
اكرمكم الله.
بعد اذن حضرتك، شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غدا الى المسجد او راح عد الله له في الجنة نزلا، كلما غدا او راح. وجزاكم الله خيرا،
بارك الله فيك. طبعا هذا حديث من احاديث الترغيب في تعلق القلب بالمساجد، ونحن نعلم ان من السبع الذين يظلهم الله في ظله رجل تعلق قلبه بالمساجد، اي تعلق قلبه بالصلاة وبمكان الصلاة الذي هو المسجد، فهو دائما ابدا يرتبط بالمسجد ويرتاح الى المسجد. وفي هذا الحديث الذي ذكره اخونا محمد: من غدا الى المسجد او راح، يعني اذا ذهب الى المسجد في اول النهار، الغدو اللي هو وقت الفجر، والرواح اللي هو وقت العصر والمغرب والعشاء، من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنة نزلا. النزل يعني زي الفندق كده، اما بروح مكان بيجهزوا لي مكان اقعد فيه اسمه نزل، لكن نزل الجنة دائم، نزل الجنة دائم، نزل الدنيا نتحول عنه، ننتقل عنه ولو بالموت، اما نزل الجنة فهو دائم. فكل خطوة، كل خطوة إلى المسجد، كل غدوة وكل روحة يعطيك الله بكل خطوة حسنة، ويمحو عنك خطيئة، ويرفع لك درجة، ويهيئ لك نزلا في الجنة، مكان تنزل فيه في الجنة في كل غدوة وفي كل روحة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعفو عنا من أخطائنا وزلاتنا، يعني ما قلته ما كان منه من صواب فبتوفيق الله عز وجل، وما كان منه من خطأ أو استعجال فمني ومن الشيطان، والله منه بريء. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل